الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
إذاعة العراق الحر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من جميع العاملين في أسرة إذاعة العراق الحر، متمنين لكم أطيب الأوقات مع مواد برامجنا لهذا اليوم السادس من كانون الثاني عام 2007، والتي نستهلها بنشرة الأخبار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
وسعتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. أعلن رئيس الوزراء نور المالكي أن إعدام صدام حسين هو شأن عراقي داخلي، محذرا الدول التي انتقدت تنفيذ حكم الإعدام بأن حكومته قد تراجع علاقاتها مع هذه الدول.
وفي الوقت الذي نرى في هذه التصرفات عملا تحريضيا ومثيرا للفتنة وتدخلا سافرا في شؤون العراق الداخلية وإهانة لمشاعر عوائل ضحايا الطاغية، نؤكد بأن الحكومة العراقية قد تضطر لإعادة النظر في علاقاتها مع أي دولة لا تحترم إرادة الشعب العراقي طبقا للمبدأ القائم على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل.
وقال المالكي في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 86 لتأسيس الجيش العراقي إن إعدام صدام لم يكن قرارا سياسيا كما يروج له من وصفهم بأعداء الشعب العراقي، بل تم تنفيذ حكم القضاء بعد محاكمة نزيهة وعادلة لم يكن يستحقها حسب تعبيره. في غضون ذلك أعلن المالكي أن خطة أمن بغداد أصبحت جاهزة بعد مراجعة محسوبة للخطط السابقة، وأنه سيتم الاعتماد على القوات المسلحة العراقية في تنفيذها بإسناد من القوات المتعددة الجنسيات عند الحاجة. ورفض المالكي تدخل الأحزاب السياسية في تنفيذ الخطة الأمنية، ونبه إلى أن الخطة لن توفر ملاذا لكل الخارجين عن القانون بغض النظر عن الانتماء الطائفي أو السياسي، وستتم محاسبة كل من يتهاون في تنفيذ الأوامر أو يعمل على خلفيات سياسية أو طائفية. نفى ديوان الوقف السني اليوم أن يكون قد أوفد أحد رجال دين السنة لحضور عملية تنفيذ حكم الإعدام في حق صدام حسين. وأوضح بيان صادر عن الديوان نفيه وبشدة ما تردد من أنباء حول حضور رجل دين سني مع من حضروا إلى غرفة تنفيذ حكم الإعدام. وأضاف البيان إن الديوان لم يكن يعلم بوقت تنفيذ الحكم ولا بمكانه، كما لم يطلب منه ترشيح أحد العلماء لهذا الغرض، وحتى لو طلب منه ذلك لما رشح أحدا. وطالب البيان السلطات الرسمية بالكشف عن هوية رجل الدين السني الذي قيل أنه حضر ليتبين الحق. من إذاعة العراق الحر واصلوا تقديم هذه الأخبار. أعلن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس اليوم إن القوة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة غير شرعية، وكانت حركة حماس أسست قوة سمتها بالقوة التنفيذية في غزة خلال الشهور التي أعقبت توليها السلطة أوائل العام الماضي. وقال متحدث باسم رئيس السلطة إن محمود عباس يعتبر القوة التنفيذية بضباطها وأفرادها غير شرعية ومخالفة للقانون. وأضاف المتحدث أن قوة حماس ستبقى غير شرعية إلى أن تلتزم الحركة بقرار سابق لرئيس السلطة الوطنية بدمجها في الجهاز الأمني للسلطة. وأعلنت القوة الأمنية التابعة لحماس بعد ساعات فقط من إعلان محمود عباس إن القوة الموجودة في غزة غير شرعية، أعلنت أنها ستضاعف عديد هذه القوة ليصل إلى 12 ألف عنصر. ونقل عن إسلام شهوان المتحدث باسم القوة إن قرارا اتخذ بزيادة عديد القوة التنفيذية، ودعا من وصفهم بالمواطنين المخلصين إلى إعداد أنفسهم للانضمام إلى هذه القوة. دعا ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز القيادات اللبنانية إلى الحوار فيما بينها من أجل إنهاء أزمتهم السياسية، بعد أن قالت المعارضة اللبنانية أنها ستصعد الاحتجاجات في الشارع من أجل إسقاط الحكومة وفؤاد السنيورة التي تدعمها السعودية. إلى ذلك دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان الذي يحظى بدعم المعارضة اللبنانية إلى تنظيم اعتصام في بيروت يوم الثلاثاء المقبل للاحتجاج على خطة الإصلاح الاقتصادي التي كشف عنها رئيس الوزراء فؤاد السنيورة. ودعا غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي والطلب ودعا غسان غصن رئيس الاتحاد العمال والطلبة العاطلين والعاملين والمزارعين وذوي الدخل المحدود إلى المشاركة في الاعتصام أمام مكتب الضرائب التابع لوزارة المالية. وكانت حكومة السنيورة كشفت يوم الثلاثاء الماضي عن خطة للإصلاح الاقتصادي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء عن حجم الدين العام الكبير كما تقول الحكومة، وستقدم الخطة إلى مؤتمر باريس 3 للدول المانحة المقرر عقده في 25 من الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي أعدها وقدمها لكم حسين سعيد من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، نبقى الآن مع ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه اليوم الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: المالكي يعلن خطة أمنية جديدة قبل أيام من خطة بوش للعراق. أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي يوم السبت أن القوات العراقية تساندها قوات التحالف ستنفذ خطة أمنية واسعة جديدة في بغداد تستهدف الجماعات المسلحة غير القانونية أيا كانت انتماءاتها. وقال المالكي في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الجيش أن الخطة ستنفذ بصرف النظر عن مواقف الأحزاب السياسية منها.
إن خطة أمن بغداد قد أصبحت جاهزة بعد مراجعة محسوبة للخطط السابقة، وإننا سنعتمد على قواتنا المسلحة لتنفيذ الخطة بكل قوة واقتدار، وستقوم القوات المتعددة الجنسيات بإسناد ودعم قواتنا المسلحة، وسيطلب القادة الميدانيون المساعدة من هذه القوات عند تقديرهم الحاجة للمزيد منها.
ويأتي إعلان المالكي عن الخطة الأمنية الجديدة في أعقاب عمليتين أمنيتين نفذتا سابقا تحت اسم معا إلى الأمام، دون أن يسفر تنفيذهما عن تحسن ملموس في الوضع الأمني. وأقر المالكي بأن تنفيذ الخطة الجديدة سيؤدي إلى حدوث بعض المضايقات لأهل بغداد، ولكنه أعرب عن اقتناعه بأن سكان العاصمة سيبدون تفهما وتعاونا مع أفراد القوات المسلحة، لأن هذه الخطة لمصلحتهم بحسب رئيس الوزراء. وأكد المالكي أن الحكومة ترفض رفضا مطلقا أي تدخل من الأحزاب السياسية في تنفيذ خطة أمن بغداد، التي قال أنها لن توفر ملاذا لأي خارج عن القانون بصرف النظر عن الانتماء الطائفي أو السياسي. في غضون ذلك أخذت معالم الاستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها الرئيس الأمريكي جورج بوش في العراق تتبدى في تسريبات من إدارته إلى الصحافة، ويتضمن ما رشح من تفاصيل حتى الآن رفض القوات الأمريكية في بغداد بتعزيزات جديدة لمواجهة الميليشيات وإجراء تغييرات واسعة في طاقم المسؤولين عن الملف العراقي في الإدارة الأمريكية. وكان بوش أوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه سيعلن استراتيجيته الجديدة في غضون أيام.
إن تفكيري أخذ في التشكل، وسأكون مستعدا لتحديد معالم استراتيجية تساعد العراقيين على تحقيق الهدف المتمثل في بناء بلد قادر على حكم نفسه والنهوض بنفسه والدفاع عن نفسه. في وقت ما الأسبوع المقبل ما زالت هناك مشاورات علي إجراؤها، ولكن أيا يكن القرار الذي أتخذه فإنه سيكون موجها لتحقيق هدفنا.
ولكن العديد من سمات استراتيجية بوش الجديدة أخذت تجد طريقها إلى وسائل الإعلام حتى قبل إعلانها رسميا الأسبوع المقبل، ويشير ما تسرب منها إلى أن الرئيس الأمريكي وطاقمه قرروا تجديد استراتيجية واشنطن المعتمدة في العراق بدلا من تنحيتها لصالح بدائل أخرى، وأن تجديد هذه الاستراتيجية سيكون بإرسال مزيد من القوات في محاولة للحد من أعمال العنف وتوفير مزيد من الموارد المالية لإعادة أعمار العراق. والعنصر الرئيسي في الخطة كما تناقلتها وسائل الإعلام هو توفير نحو 20,000 جندي إضافي لتعزيز القوات الأمريكية العاملة في بغداد أولا وفي محافظة الأنبار ثانيا. وفي حال نشر هذه التعزيزات كلها فإنها ستضاعف حجم القوات الأمريكية القتالية في بغداد، وسيكون هدفها التصدي للميليشيات المسؤولة عن غالبية أعمال العنف في العاصمة. والعديد من هذه الميليشيات ترتبط بأحزاب مشاركة في الحكم، وقد أثار هذا توجسات في واشنطن متسائلة ما إذا كانت حكومة نوري المالكي قادرة على أداء المهمة بنفسها. ويوحي التركيز على العاصمة بأن الإدارة الأمريكية تنظر الآن إلى الميليشيات الطائفية على أنها أشد خطرا على الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في العراق من الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة. في الوقت نفسه من المتوقع أن يعلن بوش الأسبوع المقبل تفاصيل طلب إلى الكونغرس بالموافقة على رصد مليارات الدولارات لتقديم مساعدات جديدة إلى العراق هدفها دفع عملية النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، كما ستمنح مساعدات لبناء نظام ديمقراطي وخاصة بدعم منظمات حقوق الإنسان والأحزاب التي تؤمن بالمبادئ الديمقراطية. وسيكون هذا بمثابة تجديد لاستراتيجية إعادة الإعمار التي سعت الإدارة الأمريكية إلى تنفيذها منذ البداية، وأنفقت واشنطن في إطار هذه الاستراتيجية أكثر من 20 مليار دولار على مشاريع لإعادة الإعمار دون نتيجة يعتد بها في مجال الخدمات الأساسية، فهي أخفقت في إعادة خدمات مثل الكهرباء وإمدادات الماء والصرف الصحي إلى مستوياتها قبل الحرب. إلى جانب التعزيزات العسكرية وتخصيص اعتمادات مالية جديدة للعراق، تخطط الإدارة الأمريكية لإجراء تغييرات واسعة بين أركان المسؤولين عن الملف العراقي. اقترح وزير المالية السابق علي علاوي مشروعا لحل الأزمة العراقية نشر في صحيفة The Independent البريطانية يوم السبت. مشروع علاوي الذي تولى حقيبتي الدفاع والتجارة أيضا في مجلس الحكم يدعو إلى الاعتراف بأن الحل يجب أن يكون على أيدي العراقيين أنفسهم أولا، مع الإقرار بدور العامل الإقليمي، مشيرا إلى ارتباط البعدين الداخلي والإقليمي. الخطوة الثانية هي الاعتراف بالقوى التي أطلقها غزو العراق بحسب تعبير علاوي، ولكن على هذه القوى أن تقبل بحدود مطالبها ودعاواها، ويصح هذا بصفة خاصة على الشيعة والأكراد. وثالثا يتعين أن يقتنع العرب السنة كما يرى المشروع بأن الوضع الجديد لن يؤدي إلى تهميشهم والتمييز ضدهم. ويقترح علي علاوي في مشروعه استحداث آلية تتيح للعرب السنة مراقبة أي تمييز قد يمارس في الدولة العراقية الجديدة وضبطه ومعالجته إذا اقتضت الحاجة. والنقطة الرابعة في المشروع تذهب إلى أن دول الجوار تشعر بالخطر مما يجري في العراق، ويتعين الاعتراف بهذه الهواجس ومعالجتها في أي اتفاق يتعلق بالعراق والمنطقة. ويؤكد المشروع ضرورة إيجاد طريقة لإشراك إيران وتركيا في إطار أمني جديد للشرق الأوسط يأخذ مصالحهما في الاعتبار. ويترتب على تنفيذ المشروع بحسب الوزير السابق دولة عراقية لا مركزية وحكومات إقليمية ذات سلطات واسعة، فيما تقوم المؤسسات الاتحادية المركزية بالتحكيم بين الأقاليم. ويعتبر المشروع أن الولايات المتحدة تبقى أقوى طرف في هذه المعادلة ويمكن أن تؤثر في مجرى الأحداث ومنحاها. يقترح المشروع أن تدعو الحكومة العراقية إلى مؤتمر أمني إقليمي هدفه تقليل أو إنهاء دعم دول الجوار للجماعات المسلحة والإرهابيين والميليشيات، ومؤتمر تحضيري لإقامة ما يسميه صاحب المشروع كونفدرالية دول الشرق الأوسط هدفه زيادة التكامل الاقتصادي وحماية الأقليات في البلدان المشاركة، ومؤتمر دولي حول العراق هدفه ضمان حدود العراق ودستوره. تجدر الإشارة إلى أن علي العلاوي تولى حقيبتي التجارة والدفاع في مجلس الحكم خلال الفترة من 2003 إلى 2004، وكان عضوا في الجمعية الوطنية الانتقالية ثم وزير المالية في الحكومة الانتقالية خلال الفترة من 2005 إلى 2006. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
خامت دست دستم خمل بجن التطريني، خامت دست دستم خمل بجن التطريني، وانجوان قن فر بريش مدخور اللاضطيني، وانجوان قن فر بريش مدخور اللاضطيني، وهمشوري لشارك برقدار قود الله شيخاني، وهمشوري لشارك زمرق بزمور الله شيخاني، شيشلتات خباصر تا شب دام ارق ديني، شيشلتات خباصر تا مدموي ارق ديني. مخزورنا مخدا ولا شوق قرقم مار عيني، مخزورنا مخدا ولا شوق قرقم مار عيني، من زراقم جنيت اليوم بحب ابو رضاميني، من زراقم جنيت اليوم بحب ابو رضاميني، همشوري لشارة برقدار قود الله شيخاني، همشوري لشارة زمرة تزمور الله شيخاني، شيشلتات خباصر تا شق دام ارق ديني، شيشلتات خباصر تا مدموي ارق ديني. خشارم شارا واتنيرتو تما واهيني، كل خشارم شارا واتنيرتو تما واهيني، خمي وخ اخفايش خوميا بجوان قنخاماتيني خوميا واخفايش خوميا بجوان قنخاماتيني امشوري للشارع البريق داف قوت الله شيخاني امشوري للشارع الزمرة تزمر الله شيخاني شيشلتات خباصر تا شقدا من ارق ديني شيشلتات خباصر تا مدموي ارق ديني.
إذاعة العراق الحر، مستمعين الكرام، نرحب بكم في هذه الفترة الجديدة من مواد برامجنا، ونستهلها بالتقرير الصوتي التالي عن بدء عدد من منظمات المجتمع المدني في العراق السبت بإطلاق حملة شعبية واسعة من أجل إنهاء العنف ووقف التهجير. التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحر جمان العبيدي، التي أجرت مقابلة مع عدد من المعنيين بإطلاق هذه الحملة الجماهيرية التي تستهدف وضع حد لظاهرة العنف والقتل العشوائي.
أخذت منظمات المجتمع المدني على عاتقها توعية وتثقيف المواطنين العراقيين بضرورة التوحد فيما بينهم من أجل إنهاء حالة الاحتقان الطائفي الذي تشهده مناطق العاصمة بغداد، حيث أصبحت عمليات القتل العشوائي التي باتت تطال العراقيين على الهوية منظرا مألوفا. لذلك أطلقت هذه المنظمات حملة شعبية جماهيرية واسعة تدعو فيها جميع مكونات الشعب إلى إنهاء حالة العنف. هذا ما ناقشته الندوة التي عقدها المجلس العراقي للسلم والتضامن صباح السبت، وبمشاركة أكثر من 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني. ولمعرفة المزيد حول هذه الحملة تحدث لإذاعة العراق الحر سكرتير المجلس العراقي للسلم والتضامن أحمد علي.
سوف تبدأ الحملة اعتبارا من هذا اليوم لإطلاق عدد كبير من الشعارات، كتابة عدد كبير من اللافتات في الشوارع، ومن ثم تطوير هذا النشاطات في الشارع في عقد يعني لقاءات في الشارع واللقاء مع قوى اجتماعية مختلفة، وأيضا لقاء مع الطلبة والأساتذة العمال وكل فئات المجتمع الوطني لرفع الصوت لوقف دائرة العنف أخذت مدى واسع ومؤذي، ووقف التهجير بكل إشكال. هذا الصوت يجب أن يرتفع، ويجب أن يفهم الجميع أن هنالك صوت في هذا البلد هو يدعو للسلام ويدعو إلى إيقاف العنف.
الحملة التي أطلقت اليوم سوف تعتمد وسائل مختلفة من أجل التوصل إلى هدفها المنشود، حسب قول رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن إبراهيم عباس.
أكو عدة وسائل، منا إعلام، منا الساهم بها الفنانين، المثقفين، العمال، الكسبة، الشبيبة، المرأة، طبعا شعارات ما بها أي طائفية، ما بها أي خدش، لكل إنسان تلم الناس، فرح تطبع وتوزع على كل أبناء الشعب في الشارع، في المحلات، في الجامعة، في المناطق الشعبية.
مثل هكذا حملات تقوم بها منظمات المجتمع المدني والمجلس العراقي للسلم والتضامن بأنها سوف تلقى أذانا صاغية من قبل الجهات المسؤولة الآن عن عمليات القتل العشوائي؟
والله أنا متفائل، لأن الشعب العراقي بدأ يصرخ، بدأ يطلب من المنقذ، الحكومة وأبناء الشعب والمنظمات والجمعيات يجب أن تتحرك، وهذا تحركها في الوقت الحاضر مهم جدا وإلى صدى توافق مع ما يطلب الشعب العراقي.
المرأة العراقية كانت حاضرة في هذه الحملة، كما تقول العضو في رابطة المرأة العراقية نقية اسكندر.
احنا نعترف ان المرأة هي دور كلش كبير في كل المجالات، في محاربة الدكتاتورية، في استتباب الامن، في القضايا الاجتماعية، لان هي العضو المساهم الجيد في تلبية كل رغبات المجتمع، فتدخل هي كل المجالات دون ان يدخل لها الرجل. انا اقول الام اللي تنصح ولدها انه لا يتقاتلون او تفهمهم، يعني تودي عنهم هاي الطائفية وما تركزها، طبعا هذا في الدور كلش كبير يكون لها.
جانبه أوضح نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين باسم جميل انطوان، وهي إحدى المنظمات المشاركة في هذه الحملة، الدور الذي تلعبه مثل هكذا منظمات في إنهاء العنف الحاصل حاليا في العراق.
منظمات المجتمع المدني يمكن أن تمارس دور فعال وأساسي في هذه الحملة، لأنه من جملة أهداف الأساسية هي إشاعة السلم الاجتماعي والعدل والمساواة، وعليه بما تمتلكه هذه المنظمات من جماهيرية واسعة في مختلف أوساط الشعب العراقي من مثقفين وعمال وفلاحين ونقابات العمال وغيرها من المنظمات، يكون لها صدى واسع لدى الشارع العراقي غير القوى السياسية التي ربما لكل حزب له أهدافه الخاصة.
كان هذا تقريرا حول الندوة التي عقدها المجلس العراقي للسلم والتضامن، والتي أعلن فيها عن إطلاق حملة شعبية جماهيرية واسعة تأخذ على عاتقها دعوة جميع مكونات الشعب إلى التوحد وإنهاء حالة الاحتقان الطائفي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى في بغداد، حيث تحدث لإذاعة العراق الحر مواطنون عن ظاهرة ارتفاع أجور النقل والمواصلات التي تعزى بدورها إلى زيادة أسعار البنزين والوقود. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافتنا به مراسلة إذاعة العراق الحر خلود محمد.
شهدت أجور النقل بين أحياء بغداد والمحافظات ارتفاعا كبيرا، عزى أصحاب سيارات نقل الركاب أسبابه إلى تردي الوضع الأمني وارتفاع أسعار الوقود. مجموعة من الطلاب كانوا يستقلون سيارات الأجرة إلى أبي غريب حيث مقر كليتهم كلية الزراعة، شكوا من ارتفاع أجرة النقل المفاجئة، وأوعزوا الأسباب إلى تردي الوضع الأمني وارتفاع أسعار الوقود.
كنا نجي من هي منك من منطقتنا اللي جاي يعني 15 شيء، حاليا 50 صارت شوية شوية، صارت إنه 35 هسه 50.
ذاك الأسبوع جينا 3.5 الكروة، هسه 5.
طيب شلون توفرين هذا المصروف مالتك؟
شلون أوفره؟ عود نقتصد وهاي وهمينا ما يتوفر، همينا كوم نصرف
حجة البنزين والجاز يعني على أساس صعد عرفة يقولوا لي يعني على أساس ارتفعت الأسعار، فإحنا يقولوا إن إحنا معذورين يعني. خوف أكثر شيء شايف منطقة خطرة مثلا أبو غريب، منطقة خطرة كليتنا كلية الزراعة، فقلنا إحنا دجازف دروح
نريد نأجل الامتحانات، ما نريدها يعني بالواحد، نريدها بالثاني، لأن أصلا ما ممتحنين
وإحنا يعني متأخرين دوامنا، كلش مضطرين نسوي الظروف يومية عطلة يومنا الجوال هالشغلات هذه، فيعني حتى ساعياتنا ما عندنا حتى ما ممتحنين.
الموظف إبراهيم العامري كان ذاهبا من جراج العلاوي إلى الشعلة كيف يرى أسباب ارتفاع أجور النقل الركاب.
كانت الأجور 250 بسبب ارتفاع الوقود، ارتفعت الأجور، ارتفعت المواد الغذائية، ضرر المجتمع بها عملية ارتفاع أسعار الوقود، هاي كلها نتيجة لارتفاع أسعار الوقود لا غير.
انت سوى الراية؟
أنا رايح لشعلة.
طيب لكن رواتب الموظفين ارتفعت يعني مقابل هذا؟
عملية ارتفاع الأسعار امتصت ارتفاع رواتب الموظفين ولم تعد ذات فائدة للناس، ارتفع الراتب لكن يمتص من كيلو طماطة كان يأخذ 250 أو أقل 250 الآن 1500. ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى عرقلة جميع مرفقات الحياة بالمجتمع العراقي.
هذا وقد تذمر معظم السواق من عدم توفير الحكومة الحماية الكافية لهم، وشكى معظمهم من ارتفاع أسعار الغاز.
سبب ارتفاع الغاز ارتفاع الدهن، هل الكروة غالية كله هو الغاز، خلي يوفرون الغاز عن النزل الكروة، الغاز يجي لي كان ب 25 بالشهر، وهالبازيخان هاي مال علاوة هسه يعني ما سرى من حصل احنا الا ندفع فلوس 10000 او 15000 دينار نطب نفوت، هم تامشيها ناس على عصابات، هاي البازيخان مال علاوة وكل البازيخانات مو بس البازيخانات يعني مال هذا مال حلة متوفر الغاز بيها ما حد يضف، قاعد يطول 30 لتر كل 5 ايام 30 لتر، وين تكفي هاي بغداد الزحام مال بغداد؟
ده يفرقون بين العراقي، العلة عزله واحد، أبو بغداد واحد، أبو الديوانية واحد، أبو النجف واحد، الدين اللترة من 750 كانت تنباع ب 3000 دينار، النفط البرميل ب 200000 دينار ده نشتريه ببغداد.
أساس قد سعر النفر؟
النفر 4000 دينار ده تصفانا بس بالدرب، احنا نباد تصفانا 25000 دينار، يعني جاي نجازف بطريقنا، التسليب علينا، الشرطة علينا، الدنيا علينا، حماية ماكو لنا، لا بالقراج، القراج وقالوا ممنوع تباتون بيه على مسؤوليتكم، طريق الدولي ما بي أمان، القديم ما بي أمان، كل السائق المعوقات كلها عليه.
وعن المعوقات التي تعاني منها جراجات نقل الركاب وأسباب ارتفاع أجور النقل قال مدير مصلحة نقل الركاب في الكرخ عبد المجيد كاظم.
ترتيب ما يعني أصول بالمعاملة ما، ثانيا احنا بدنا أن نساعد أي واحد هنا، صدقيني أكثر من مرة يعني ما عنده أحد احنا ندفع بمكانه، ما يعني ممكن يسألين واحد واثنين وثلاثة.
طيب
اللي موجودين يمين،
ما هي أسباب ارتفاع أجرة النقل؟
أولا الأمن، بما أنه ماكو أمن، ازدحامات موجودة بالشارع كل شوية، بالإضافة إلى أنه الحكومة يعني ما وفرت الأمور اللي كلها موجودة، مرة يقولون نفط تعالوا لهنا، مرة نفط بطاقة التموينية، يعني هو وقود ما كلنا عايم وقود، لا غاز لا غاز لا نفط لا ما متوفر موجود، خلي توفر لنا راح تكون الأجرة أقل مما هو عليه.
كان هذا مدير مصلحة نقل الركاب في الكرخ عبد المجيد كاظم. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر.
يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم برامجنا من إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى كربلاء حيث تحدث عدد من السجناء السياسيين في النظام العراقي السابق عن معاناتهم في المعتقلات وأشكال التعذيب التي تعرضوا لها. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد.
بعد تحقيق تطرق لمعاناة السجناء السياسيين وعوائل المعدومين من ضحايا النظام العراقي السابق، بث في برنامج حقوق الإنسان عبر إذاعة العراق الحر مؤخرا، تلقى مراسل الإذاعة في محافظة كربلاء دعوة من مجموعة من السجناء السياسيين الراغبين أيضا بتسليط الضوء على جوانب من معاناتهم المستمرة على الرغم من إزدال الستار على حكم النظام العراقي السابق. واستجابة لهذه الدعوة كان مايكروفون إذاعة العراق الحر أولا مع المعتقل مهدي صالح عبيد الذي ذكر ببعض ما لاقاه السجناء السياسيون في ظل نظام صدام حسين.
أنا عند افتقال بال95 وبقيت تقريبا حوالي 7 أشهر وبعدين طلعت بمبلغ من المال دفعهن أحد أقاربي وضابط أمن كان اسمه ملازم أحمد طلقة سيح ولا بالناصرية، وبعدها انهزمت لهنا الكربلة، سكنت بكربلة بقيت فترة، وبعد هاي الفترة اعتقلوني بسنة 2001 أمشي بشارع العلقمي قرب باب الإمام العباس عليه السلام، واللي اعتقلني كان الصور نقيب خالد هذا مسؤول الروضة العباسية، كان حولني على أمن كربلة بقيت 3 أيام. طبعا أول ما علقوني تعليق من إيدي ونوف فلقة وشدوا بي وايرات 2 برجلي، بعدها 4 أيام حولوني الأمن بغداد الرصافة. لقيت مجموعة من جماعة اللي أنا أعرفهم من ضمنهم سيد حسن الموسوي ومجموعة من مدينة الصدر ويانا كانوا موجودين.
المعتقل السياسي حيدر محمد علي طالب من جهته بأن يحظى السجناء السياسيون وعوائل المعدومين باهتمام حكومي يعوضهم عن بعض سنوات العذاب والحرمان التي لاقوها.
لأنه هذه الشريحة أطت شهداء، أطت الغالي والنفيس، ما تملك أراضي بيوت كذا أموالها صادرت، فهذه الشريحة أنهم نتمنى من الدولة أنه تخليها في بالها وأمام أنظارها، لأنه ناس شهداء وضحت وعانت ما عانت، فالمفروض هذه الشريحة تكون أمام أنظار السادة المسؤولين.
الجهات المسؤولة في الحكومة العراقية صرحت مرارا بأنها أقرت قانوني مؤسستي الشهيد والسجين، وبالفعل قد صادق البرلمان العراقي على هذين القانونين في وقت سابق، ولكن إلى الآن لم تشكل مؤسسات فعالة تقدم ما أقره القانون من خدمات لضحايا النظام العراقي بحسب المعتقل جابر شاكر حنون.
بالحد الآن ما فعلت مؤسسة السجناء السياسيين ولحد الآن هي بدور التفعيل ما فعلوا، فلو كان دول المعتقلين السياسيين لهم صوت بالدولة ولهم مثلا وزارة وغيرها، لا كلهم استفادوا وكلهم حصلوا اللي يردونه مطالبهم تعويضاتهم.
وحتى أراضي السكن التي وزعت في بعض المدن العراقية على بعض المتضررين من نظام صدام حسين لم توزع في مدينة كربلاء، هذا فضلا عن أن التوزيع الموعود به يقتصر على من ولدوا فقط في هذه المدينة، الأمر الذي اعتبره المتضررون من نظام صدام حسين والذين سكنوا في كربلاء وولدوا في محافظات أخرى اعتبروه مجحفا وغير مبرر، كما يضيف المعتقل جابر شاكر حنون.
حد الآن ما وزع ولا متر واحد في محافظة كربلاء، ما وزعت النجف، وزعت والناصرية والحلة والسماوة والبصرة، فقط محافظة كربلاء ما وزعت، وإن كان توزيعهم فتوزيعهم يقول على مسقط رأس بالنسبة لكربلاء مضرر بهذا الشيء، فلي مضرر يعني تضرر شديد اللي هسه حاليا ساكنين كربلاء هم كلهم مهجرين من البصرة والأعمار اللي بزمن الحرب العراقية الإيرانية مو فترة قصيرة، يعني ستلقى بطاقته هنا وكله هنا وكيانه وعمله ومسقط راسه. هو حاليا تقريبا كل ما تصينا بس نفوسهم هناك محافظاتهم. قال لا تروح على محافظتك تسلم قطعة أرض يطول 200 متر هناك. يعني هو صار له 25 سنة هنا يطول 200 متر جزء هناك. فاحنا نريد من الدولة تنظر لهذا الشيء بالنسبة لمحافظة كربلاء والنجف خصوصا المحافظتين ذني، لأن جت هواي الناس مهجرة من باقي المحافظات.
مطالب مشروع تعكس رغبة بحياة أفضل لدى الآلاف من العراقيين الذين دارت بسنواتهم روح السياسة والعنف السلطوي. فمتى تطبق القوانين الخاصة بهم ومتى يلتفت لحل معضلاتهم الحياتية؟ أسئلة أجوبتها في عهدة الجهات المعنية في الحكومة العراقية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
ونعود إلى بغداد، حيث تحدث لإذاعة العراق الحر وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمود الشيخ راضي عن مؤسسة الشهداء التي أسست أخيرا لرعاية أسر ضحايا النظام العراقي السابق. التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم.
بعد زيادة المطالبات بأهمية تعويض المتضررين من النظام السابق خاصة عوائل الضحايا، قرر مجلس الوزراء بعد مداولات عديدة تأسيس مؤسسة الشهداء التي تنظم عملية النظر بطلبات عوائل الضحايا من خلال آليات قانونية بعد وضع تخصيصات مالية كافية للمرحلة الأولى. وتم تعيين وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمود الشيخ راضي رئيسا مؤقتا لها، حيث تولى الآن تشكيل لجان. وقد خصصت بناية كبيرة للمؤسسة داخل الوزارة، وأوضح الوزير أن هذه المهمة لن تؤخر أعمال الوزارة الأخرى والتي لا تقل أهمية عن مؤسسة الشهداء، منها رعاية العاطلين وتمويل المشاريع الصغيرة للقضاء على البطالة.
احنا مكلفين، انا شخصيا مكلف بإدارة مؤسسة الشهداء بشكل مؤقت الى ان يتم تعيين رئيس لهذه المؤسسة. هناك في الميزانية العامة تم تخصيص مبالغ لتنفيذ برامج مؤسسة الشهداء. هناك قطع أراضي سيتم تخصيص جزء منها ضمن برنامج عام للإسكان السريع متمنية الحكومة العراقية، جزء منه سيخصص لأسر وذوي الشهداء، وإن شاء الله ماضون في هذا الطريق خدمة لهذه الأسر.
عرفت سيادة الوزير بأن هناك آليات عمل وتم اختيار لجنة، كيف تم اختيار اللجنة وفق أي ضوابط وما هي آليات العمل؟
اللجنة الرئيسية اللي هي تشكل تسمى مجلس وتتكون من 7 أشخاص بشكل عام، وتشكل في المحافظات فروع إن شاء الله تفتح لها فروع، وهناك آلية ويتم الإعداد لتفاصيل عمل هذه المؤسسة.
وفرغت بنايات في الوزارة لهذا
الآن حتى لا يتأخر وصول استحقاق هذه الأسر لها. لم نتأخر على بناية وكذا، احنا فرغنا جناح في وزارة العمل يكون مكان مؤقت لمؤسسة الشهداء لحين إعداد بناية ملائمة له.
بمشاركات وزارات أخرى راح
كل جان به لجان مشتركة من وزارة الداخلية، من وزارة المالية، من الشؤون الاجتماعية بها ممثل أيضا.
وأضاف الوزير أن خطة إقراض المشاريع الصغيرة التي تتبناها الوزارة لن تقتصر على العاصمة، بل شملت المحافظات الأخرى، وستكون عملية إعادة المبالغ بشكل ميسر لمدة 15 عاما لإعانة العاطلين في تحقيق نجاحات في أعمالهم.
قانون مشروع الإقراض للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل، سيكون عدد المشاريع بحدود 100,000 مشروع، توزع أيضا على المحافظات بنسب عدد سكانها، وسيكون متوسط الإقراض بحدود 10 ملايين دينار، وباسترداد ميسر عبر 15 سنة، وظروف كلها إن شاء الله تهيأ ويتم الإعداد إلها.
وفيما يخص مؤسسة الشهداء أيضا، أوضح عبد الله اللامي مستشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك لجانا من وزارات أخرى برئاسة قاضي ستتابع الآليات القانونية لعمل المؤسسة، حيث ستخصص رواتب لعوائل الضحايا مع أراضي سكنية أو تحديد سكن ضمن مجمعات سكنية ستخصص لهم مستقبلا.
وجه معالي الوزير بتشكيل لجنة متخصصة، هذه اللجنة برئاسة قاضي وعضوية ممثلين من وزارات المالية وعمل والشؤون الاجتماعية، مهمتها النظر في الطلبات المقدمة للمشمولين بهذا القانون ورعاية أسر الشهداء، حيث أن هناك توجها من قبل الدولة بتخصيص راتب تقاعدي للشهداء، إضافة إلى تخصيص قطع أراضي سكنية أو إقامة مجمعات عمودية أو أفقية لسكن ذوي الشهداء، وهذه هي تقريبا ستسمى مستقبلا بتسميات الشهداء.
يعني ما هم الشهداء المشمولين وكيف ستتم استلام طلباتهم وفق أي آلية، وهل ستكون سرعة في الإنجاز؟
التعليمات والنظم ستحدد المشمولين من الشهداء، وستحدد كذلك السنوات التي يعد بها الشهيد. إضافة إلى ذلك هناك الكثير من الامتيازات التي ستقدم إلى عوائل الشهداء.
كان هذا تقريرا عن مباشرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تطبيق قرار رئاسة الوزراء بشأن تنفيذ آليات عمل مؤسسة الشهداء، بالإضافة إلى حديث الوزير عن تنفيذ برامج الإقراض الموسع للمشاريع الصغيرة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
يا حريم سنينك العشرين، ما مر هالعشرين والعشق خايف. يا حريم لا ولك لا لا ما نسال وفصرت بين الطوايف.
يا حريم يا حريم
وكلا ولك لا لا على بختك ما نسال وفصرت بين الطوايف.
يا حريم يا حريم
أخلا ولك لا على بختك ما نسال وفصرت بين الطوايف.
يا حريم يا هاك روح الماء غفات والطيف ما مر حبيب. يا زليف يتغاوى ويا الليل بطراف والقصيب. هاك روح الماء غفات والطيف ما مر حبيب. وهاك جرح الماء تعطب وانت عطاب ولهيب. هاك جرح الماء تعطب وانت عطاب ولهيب. هاك عمر الضاك حنظل وانت برحي. هاك عمر الضاك حنظل وانت برحي. هاك عمر الضاك حنظل وانت برحي. هاك عمر الضاك حنظل وانت برحي.
هاك عمر الضاك حنظل وانت برحي. هاك يا حريم الشوق مر بوحشتاي.
وحشتاي يا حريمة يا حريمة وكلا ولك لا لا على ضغطك ما نسال وفاصري بين الطوايف يا حريمة يا حريمة وكلا ولك لا لا على ضغطك ما نسال وفاصري بين الطوايف يا حريمة يا حريمة وكلا ولك لا لا على ضغطك ما نسال وفاصري بين الطوايف يا حريمة يا حريمة أخلى ولك لا لا على ضغطك ما نسال وفاصري بين الطوايف يا حريمة يا حريمة.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحرة. في القاهرة تتواصل ردود الفعل على عملية إعدام صدام حسين، وعلى الرغم من الرفض الذي اتسمت به غالبية هذه الأصوات لتنفيذ الحكم في أول أيام العيد، فقد أعرب البعض عن رأي يقول إن الرئيس العراقي السابق أجرم بحق شعبه وبالتالي فهو استحق ما ناله من جزاء. مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة المصرية أحمد رجب أجرى مقابلات مع بعض الكتاب ونشطاء المجتمع المدني ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
تتواصل في القاهرة ردود الأفعال إزاء عملية إعدام صدام حسين، وعلى الرغم من ردود أفعال رافضة لإعدام صدام من حيث المبدأ وأخرى ترفض الإعدام في يوم العيد، شهدت الصحف المصرية رأي عام يذهب إلى أن صدام أجرم بحق شعبه وبحق أمته وأنه يستحق ما ناله من جزاء. وينضم إلى هذا الرأي العديد من نشطاء المجتمع المدني في مصر والعديد من الكتاب المصريين الذين رأوا أيضا أن هناك بعض ردود الأفعال اتسمت بالعاطفة دون الموضوعية. خالد عبد السلام رئيس جماعة رواد القلم في مصر يقول:
حقيقة في رسالة قوية جدا في إعدام الرئيس السابق صدام حسين يوم عيد الأضحى، هي رسالة مؤلمة وعلى الأقل ده انطباع شخصي. أنا بس مش عاوز ألخبط بين إعدام صدام وأنه كرجل يستحق الإعدام، لأن صدام حسين لو قتل واحد بس على الأقل ظلم يبقى هو يستحق الإعدام. لو صدام قتل حد يوم العيد ظلم يبقى مفيش اي حاجة ان صدام يتقتل يوم العيد او يعدم او يقتص منه يوم العيد. احنا عاطفيين بطبيعتنا، وتأثرنا من المشهد بتاع صدام، لكن ده ما يلغيش حقيقة ان صدام رجل يستحق الإعدام.
يرى أيضا خالد عبد السلام أن رؤية مشهد الإعدام في حد ذاته ولدت تعاطفا من بعض فئات الرأي العام مع الرئيس المخلوع.
مش واخدين على أننا نشوف مشهد الإعدام، يعني أنت المرة اللي قبل دي أو أي حد يسأل نفسه أنت المرة اللي قبل دي اللي شفت مشهد إعدام لحد عرفه؟ أغلبية الناس ما شافتش مشهد إعدام لحد تعرفه، ده اللي سبب أن الناس متعاطفة معه.
ويرى الناشط الحقوقي المصري أن صدام حسين كرئيس سابق للعراق يجب أن يعامل كمسؤول مباشر عن كل الجرائم التي وقعت في عهده.
لا، أنا عاوز أقوله أن أي جريمة حصلت في عهد صدام حسين، صدام حسين مسؤول عنها مسؤولية مباشرة، لكن هو مسؤول عنها.
الكاتب والصحفي أسامة الغزولي يرى أن جرائم صدام معروفة للجميع، لكن الناس في منطقتنا يتعاملون مع معيار أخلاقي رغم معرفتهم بأن صدام أجرم في حق شعبه وفي حق الإنسانية، كما يرى أن موقف الإعلام المصري كان محسوبا إذا الموقف من إعدام صدام حسين.
فيما يتعلق بالشارع المصري والعربي وأي شارع في العالم، فالناس دائما تحكم الحس الأخلاقي أولا ثم الاعتبارات السياسية ثانيا. جرائم صدام معروفة للجميع، ورغم ذلك فيمكن أحيانا أن تتداخل أسطورة روبن هود وآدم الشرهاوي والخط المجرم الذي يتصدى للسلطة المحلية أو الكونية ويظهر نوعا حقيقيا أو مدخلا من المقاومة، يحصل أحيانا على تعاطف أيا كان موقفه، ولكن الناس تعرف تماما أن صدام مجرم وأنه فرط في حق بلاده وأنه السبب الرئيسي لكل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة عموما والعراق خصوصا. الإعدام يوم العيد بالتحديد استفز الناس. هناك مبدأ عند كل المسلمين اسمها ارحموا عزيز قوم ذل. دي مسألة حتى نتجاهلها. الإعلام موقفه مش عفوي بالشكل ده. الإعلام موقفه محسوب. لكي نفهم موقف الإعلام المصري نرجع إلى ما قاله وزير الخارجية البريطاني السابق مالكوم ريتكن. قال إنه إعدام صدام بهذه الطريقة لن يكون له تأثير يذكر على الداخل العراقي. الداخل العراقي مشتعل بالفعل. ولكن تأثير المؤكد هيكون على النظم العربية الموالية للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي النظم التي تساند الواقع في العراق وتريد أن تخرجه من أزمته. إذن الإعلام الآن عندما أخذ رد الفعل ده يتخذه لكي يخفف الضغط على النظم تمثلها.
أسامة الغزولي الكاتب والصحفي المصري أحمد رجب إذاعة العراق الحر القاهرة.
ومن الكويت وافانا مراسل إذاعة العراق الحر سعد العجمي بالمتابعة التالية عن مشاركة شركات كويتية في المناقصة التي طرحتها وزارة الدفاع الأمريكية لصيانة مختلف أنواع المعدات والآليات في قواعد الجيش الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.
ذكرت تقارير صحفية كويتية اليوم أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون طرحت مناقصة جديدة للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط تصل قيمتها الإجمالية القصوى إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي ولمدة 3 سنوات، موضحة أن هذه المناقصة التي تقدمت لها مجموعة من الشركات الكويتية والخليجية المدرجة وغير المدرجة في البورصات المحلية من خلال التحالف مع شركات أمريكية سوف يكون مركز تنفيذ عملياتها في الكويت من خلال وجود قواعد تخزين وخدمات لوجستية للشركات المتوقع فوزها تمكنها من تنفيذ العمليات المطلوبة. وقالت المصادر إن طبيعة المناقصة بالتحديد هي صيانة المعدات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة كالآليات والسيارات والدبابات إلى جانب أي معدات أخرى تحتاج إلى صيانة حسب الطلب. ويتزامن الكشف عن تفاصيل هذه المناقصة مع قرب إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش عن استراتيجيته الجديدة في العراق والتي قد يكون من ضمنها وحسب مصادر كويتية إحلال 40,000 جندي أمريكي بدلا من 40,000 عاملين حاليا في العراق عن طريق الكويت والتي جاءت هذه المناقصة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الجديدة. سعد العجمي إذاعة العراق الحر الكويت.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين ونحن نلتقي في
لكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج
كولاج.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي
العراقي يقوم وبجرحة يتقوى. لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irqhurr.org.